الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما بدأناه من المباحث في كتاب الجنائز. وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع المسألة السابعة بعنوان حمل الجنازة والسير بها. كنا تكلمنا على المقدمة الأولى، ثم تكلمنا بعد ذلك على بعض ما يخص صلاة الجنازة. وبالطبع هنا العلماء يستكملون كل ما يمت بصلة للجنائز، فيبدأون أولا كما ذكرنا بذكر الموت ومقدمات الموت، المرض وما يعني يكون له علاقة به وكيف يتعامل الإنسان معه، ثم ذكرنا بعد ذلك ماذا يصنع في حال الاحتضار، ثم بعد ذلك مسألة تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، والآن بعد الصلاة يكون الدفن وما يتعلق بها. فهنا نأتي إلى المسألة السابعة، حمل الجنازة والسير بها. فقال بالنسبة لاتباع الجنازة أو حمل الجنازة والسير بها، قال هنا في حول هذه المسألة: يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. قال: وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. ثم قال: ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته. طبعا يعني كما تلاحظون هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، هنا يعني الأمر واضح جدا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من الحقوق، أي هو من الأمور الواجبة. وهناك طبعا ألفاظ أخرى وروايات أخرى ففيها الأمر بذلك. فكما تلاحظون هو بدأ في الأول بقوله يسن اتباع الجنازة ويسن تشييعها إلى القبر. الواقع أن تشييع الجنازة هذا من الفروض على الراجح، وهو من فروض الكفايات. لو لاحظنا كل ما يتصل بالميت يدخل عندي في الفروض، سواء تغسيل الميت وتكفينه وتشييعه ودفنه، كل هذا من الحقوق الواجبة للمسلم. فلا بد للمسلمين أن يقوموا بحق أخيهم المسلم، فمن حقوقه أن يصان هذا الإنسان بعد موته ويكرم حتى يدفن. فمسألة اتباع الجنازة على الراجح أنها فرض كفاية وليست مجرد مسنونة، تمام. لكن نريد هنا أن نوضح أمرا، يعني ما الأمور التي تهم ويكثر السؤال حولها: ما المقصود أصلا باتباع الجنازة؟ يعني هل اتباع الجنازة يكون بالسير ورائها بعد الصلاة؟ ما هو المقصود الشرعي لكلمة اتباع الجنازة؟ هنا إذا استقرأنا النصوص لوجدنا أن العلماء وضعوا تفصيلا للأجر الوارد في الحديث السابق. لاحظ هنا قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. فهنا العلماء قالوا أن اتباع الجنازة والأجر الوارد على هذا الاتباع درجات أو مراتب. المرتبة الأولى أن يتبع الإنسان الجنازة من بيتها من عند أهلها حتى يصل بها إلى الصلاة عليها، ثم يستمر معها بعد ذلك حتى تدفن. إذا هذه هي المرتبة الأولى، أن يصلي أن يتبعها من عند أهلها من بيتها، ثم يصلي عليها، ثم يتبعها حتى يصل بها إلى المقابر وتدفن. قالوا هذا أكبر المراتب، وهذا له أجر عظيم، له قيراطان عظيمان من الأجر. طيب ما الدليل على أن الاتباع يكون من حين الخروج، من حين خروجها من بيتها؟ قالوا الدليل على هذا ما ورد في بعض الروايات، كما ورد مثلا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. إذا نلاحظ هنا أن ترتيب الأجر كان من بداية الخروج، من خروج الجنازة من البيت من عند بيتها، فهذا هو الذي يحصل أعلى الأجور. هذا هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يصلي الإنسان على الجنازة دون أن يخرج معها من البيت، ثم يتبعها حتى تدفن. يبقى إذن هنا كان اتباع الجنازة من الصلاة، من حين الصلاة ثم يشيعها حتى تدفن. تمام؟ هل هنا الأجر سواء أم أنه يشترط أن يكون الاتباع من لحظة خروجها من البيت؟ يعني هل الأجر مترتب على الاتباع من البيت؟ فمن لم يتبع، معلش معذرة النت يعني كان عادة بيعمل عمايله يعني، يلا معلش لعله يعني من ذنوبنا، الله مستعان على كل حال. طيب بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا ابتدأنا في المسألة السابعة والتي هي بعنوان حمل الجنازة والسير بها، وكنا ابتدأنا مع قوله يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجدلين العظيمين. وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. قال: ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته. ذكرنا أن الراجح هنا أن حكم اتباع الجنازة أنها فرض كفاية، ولكن يتبقى لنا في تفصيل القول بالمقصود من اتباع الجنازة. ما معنى اتباع الجنازة؟ هنا قال أهل العلم أنه باستقراء النصوص الواردة، خاصة يعني الحديث السابق: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، إلى آخر الحديث، فذكروا أن فيها تفصيل، وهذا التفصيل حقيقة تفصيل مهم وجيد. قالوا أن اتباع الجنازة على مراتب. المرتبة الأولى أن يتبع الإنسان الجنازة من عند أهلها حتى يصلي عليها ثم يستمر معها حتى تدفن. قالوا هذا هو أكمل الأحوال، أكمل المراتب، له قيراطان عظيمان من الأجر. والدليل على أنها يعني أن اتباع الجنازة يكون من بيتها ما ورد من رواية للحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فهنا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علق الأجر على اتباع الجنازة من عند بيتها. ولكن هل يشترط يعني الإنسان الذي يصلي فقط ولا يتبعها من بيتها ليس له أجر؟ لا، هذه هي المرتبة الثانية، أن الإنسان إذا صلى على الجنازة دون أن يخرج معها من بيتها واتبعها حتى تدفن فهذا له قيراطان، هذا أيضا له قيراطان. ولكن القيراط الأول أقل من القيراط الذي يحصله من يتبع الجنازة من بيتها، فأكمل الدرجات على الإطلاق هذا الذي يتبع الجنازة من بيتها ويصلي عليها ثم يدفنها. أما الذي يصلي عليها ثم يدفنها فله قيراطان لكن أجره أقل، المرتبة الثانية أقل من المرتبة الأولى، يعني هو يحصل على قيراطين لكن مسألة القيراط أقل قليلا من الإيه من الذي يتبعها ويصلي عليها ولا يتبعها من بيتها. تمام؟ يعني طب وما الدليل على أيضا على ما ذكرناه؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ذكر من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. تمام؟ فدل هذا على أن الأجر يبدأ من الصلاة نفسها، وأن ما قبل الصلاة من اتباع الجنازة من بيتها هو وسيلة للصلاة مكمل للصلاة، ولكن يؤجر عليه الإنسان. إذا الشاهد أن الإنسان إذا أراد أن يحصل أعلى الأجور فعليه أن يتبع الجنازة من بيتها، فإن صلى عليها واتبعها حتى تدفن فله أيضا قيراطان، وإن كان الأجر أقل قليلا من الذي يحصل الأجر الأول. هذان هما المرتبتان الأوليان. المرتبة الثالثة أن يتبع الإنسان الجنازة ويصلي عليها دون أن يشهد الدفن، دون أن يشهد الدفن، فهذا الذي لم يحضر الدفن له قيراط واحد من الأجر. الذي يصلي ولا يحضر الدفن، وهذا للأسف يعني يفعله كثير من الناس، يحضرون الصلاة ولا يتبعون الجنازة حتى تدفن، فهذا له قيراط. ولعل هذا أيضا ما كان قد حدث للصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما، أنه ما كان يسمع بالحديث وكان يصلي على الجنائز ولا يتبعها إلى المقابر، حتى علم بعد ذلك بقضية أن كمال الأجر يكون باتباع الجنازة حتى تدفن، حتى إنه كان في يده بعض الحصيات فرماها رضوان الله عليه وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فهذا نشير به إلى أن الإنسان إذا أراد أن يحصل هذين القيراطين فعليه أن يتبع الجنازة، يصلي على الجنازة ثم يحضر الدفن. من صلى فقط فهذا له قيراط واحد. طب ماذا لو أن الإنسان شاهد الدفن دون الصلاة أصلا؟ إنسان حضر متأخرا ولم يصلي، مجرد ذهب فقط إلى حضور الدفن، هل هذا له أجر أم ليس له أجر؟ هذه هي يعني الدرجة الخامسة أو المرتبة الخامسة، وهذه قال أهل العلم فيها يعني خلاف بين أهل العلم في هل يا ترى له أجر من الأساس أم ليس له أجر أصلا. فيعني القول الأقرب من أقوال أهل العلم أنه ليس له أجر أصلا. لماذا؟ لأن الأجر مترتب على الصلاة والدفن معا. لو لاحظتم أن من فعل كذا وكذا له كذا، فقالوا الأجر الذي هذا الذي حضر الدفن فقط ولم يصلي، قالوا أن الأجر أصلا مترتب على الفعلين معا. ولكن يعني مما لا شك فيه أن من قام فقط حتى بمجرد حضور الدفن له أجر. لأجل هذا إذا أراد الإنسان أن يستكمل الأجر فعليه أن يتدارك الأمر بالصلاة كما سنذكر أو كما ذكرنا قبل ذلك أن الصلاة تجوز عند المقابر. الذي فاتته الصلاة فاتته صلاة الجنازة في المسجد على أرجح الأقوال أيضا من أقوال أهل العلم أن له أن يصلي عند القبر، فليصلي حتى يستكمل الأجر كاملا. طب ماذا لو أن الإنسان كما يحدث، هذا رأيته بعيني، يمشي مع الجنازة قليلا فلا صلى ولا حضر الدفن؟ يعني هذا أنا أراه في بعض المجتمعات، في بعض القرى مثلا تجد الإنسان يعني لا يصلي، لا يحضر صلاة الجنازة، ويشيع الجنازة ماشيا حتى يصل بها إلى المقابر ويكتفي بهذا ثم ينصرف، لا يحضر لا هذا لا, لا, لا منه حضر الصلاة ولا منه حتى حضر الدفن، فهل هذا له من الأجر في شيء؟ هنا قال أهل العلم هذا ليس له من الأجر شيء، الأجر المكتوب المنصوص عليه في هذا الحديث ليس له فيه شيء، وإن كان يرجى له من الأجر على حسن نيته وأنه يعني شيع أخا له، فلكن عندما نتكلم عن الأجر الوارد فقالوا هذا لا يحصل الأجر الواجب. يبقى إذن كما ذكرنا الأمر على مراتب، أعلى هذه المراتب التي على الإنسان أن يحرص عليها هو أنه يتبع الجنازة من بيتها حتى يصلي عليها، ثم بعد ذلك يذهب معها إلى المقابر ويشهد دفنها، هذا أعلى المراتب على الإطلاق. فإن عجز عن ذلك فليس أقل من أن يصلي عليها ويشهد بعد ذلك دفنها، هذا إن أراد أن يحصل الأجر الوارد في الحديث بإذن الله. قال ولا بأس بحملها بسيارة أو على دابة، ولا سيما إذا كانت المخبرة بعيدة وعلى التابع لها المشاركة في الحمل. أيضا ولم يرد هناك دليل بالمنع، يعني ليس هناك دليل بالمنع في من أن تحمل الجنازة على مثلا على سيارة أو على دابة أو نحو ذلك، ولم يرد دليل بتخصيص حمل الجنازة على الأكتاف، فإذا الأمر فيه سعة. إن كانت المقبرة بعيدة والمسافة تشق على الناس أن يحملوها فلا بأس بحملها في السيارة أو نحو ذلك، وتشيع إلى المقبرة وهي محمولة، يعني لا بأس بهذا. قال ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. طبعا يعني لعل هذا الكلام يكون فيه شيء، في مشكلة في الصوت ولا في مشكلة في الصوت برضه؟ السلام عليكم. صوتك كويس ولا ايه الاخبار؟ طيب الحمد لله. كما ذكرت لكم يعني لعل بعض يعني النقاط عندما ينظر الإنسان لها يعني في مناقشتها لدى أهل العلم يعني يتعجب، يعني ما وجه إرادة هذا هذه المسألة أيضا أصلا، يعني يشرع دفن الميت في المقبرة، يعني من قال أو من يعني يجادل في هذا مثلا أو يسأل في هذه المسألة؟ معروف أن الموتى يعني يدفنون في المقبرة، هناك مكان خاص لدفن الموتى. قل لكم يعني قد يكون في بعض المجتمعات فعلا من يعتادون مثلا أن يكون الدفن في أي مكان، بعض البوادي أو ما شابه ذلك يعتادون الدفن في أي مكان، فهل لو خصصت مقبرة معينة في هذا المكان هل نقول لهم ادفن في أي مكان؟ كذلك يعني أنا وجدت بنفسي بعض من يستفتون، يعني رأيت سؤال إنسان بيسأل يعني مات لي عزيز وأنا لدي منزل كبير وفيه حديقة، فهل علي حرج لو دفنته في حديقة منزلي أن لابد لي أن أذهب به إلى المقبرة؟ يعني هو يريد أن يدفنه في بيته حتى يكون قريبا منه، ويعني إذا أراد يعني زيارته أو أراد أي شيء أو يكون بجواره دائما، فهل هناك حرج في هذا؟ فيعني لا تتعجبون، يعني بعض المسائل التي يقرأها الإنسان في الكتب قد لا يتصور أن هذه المسألة لها يعني مردود في الواقع أو لها من يسأل عنها أصلا. لكن سبحان الله يعني الحياة علمتني أن يعني مطالب الإنسان أو حاجات الإنسان لا تنتهي حقيقة. يعني فالمفتي أجابه فقال له يعني أجابه إجابة صحيحة، إجابة فيها يعني دقة وذكاء، يعني قال له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن صلاة النافلة: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال أن الإنسان الذي لا يصلي صلاة النافلة في البيت كأنه جعل من بيته قبرا، فكيف بمن اتخذ بيته فعلا قبرا؟ فدل هذا على أن هذا الأمر يعني إيه، على الإنسان أن يبتعد عنه وأن يحرص على أن لا يجعل من بيته كأن يكون مقبرة، فذلك الذي يجعلها أو يتخذها مقبرة أصلا. فعلى كل هذه المسألة قال أهل العلم هنا فعلا أن علينا نحن كمسلمين بصفة عامة أن نوجد المقابر الخاصة للموتى، وأن نعتني بأن تكون هذه المقابر على الصفة الشرعية كما سوف يأتينا بعد ذلك. قال: ويسن الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. قال: وما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه، فهذا كله خلاف السنة، وهذا قد أشرنا له قبل ذلك في لقائنا السابق، أن بعض الناس قد يعني يتعمدون تأخير الجنازة لبعض الأمور، يعني أغلبها أحيانا يعني أغلبها بتكون مسائل عرفية، يعني لا يدفن إلا في وجود فلان، لابد من وجود كبير العيلة قبل الدفن، إلا مثل هذه الاعتبارات أحيانا التي لا علاقة لها لمصلحة الميت، إنما تكون لها علاقة يعني مصالح عرفية أو أشياء عائلية أو ما شابه ذلك. فكما ذكرنا قبل ذلك على الإنسان أن يسعى في مسألة التغسيل والتكفين والدفن وما شابه وكل ما يختص بالميت، أن يكون هذا في مصلحة الميت، يعني ما يدور في فلك مصلحة الميت، لا ينظر إلا إلى مصلحة هذا الذي ما عاد يملك من أمره شيء. قال: كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا أيضا من السنة أن الإنسان حتى في السير في الجنازة عليه أن يسرع في هذا السير، عليه أن يحث الخطى في سيره بالجنازة، وهذا يعني بفضل الله من الأشياء التي استقرت بالفعل لدى الناس حتى في أعرافهم، أن يعني لا يحمل الجنازة إلا فتيان الأشداء الذين يستطيعون الحمل، وكذلك يكون لديهم القدرة على الإسراع بالجنازة. و يعني من المعلوم لدى الناس حقيقة الآن مسألة الإسراع بالجنازة، لكن ما هو حد الإسراع؟ قال هنا: لكن لا يكون إسراعا شديدا بل دون الخبر كما اختاره بعض العلماء. ما هو الخبر؟ بعض العلماء قالوا أن الخبر هذا هو كالرمل، تذكرون في لو كان أحدكم مثلا استمع إلى فقه المناسك أو من شرفه الله بأداء المناسك، يعني تذكرون ما يسمى بسير الرمل. الرمل هو السير السريع، اللي هو خطوات تكون سريعة، يعني ليس بالجري ولا بالمشي، يعني ما بين الهرولة وما بين المشي البطيء، هذا هو ما يسمى بالرمل أو الخبب. وقيل أن الخبب أسرع قليلا، على كل فيكون الإنسان في سيره أقل من هذا الرمل، يعني درجة وسط ما بين المشي المعتاد وما بين الرمل كذلك. لأن المقصود أيضا في هذا أن يستطيع الناس أن يتبعوا الجنازة، وليس كلهم عنده هذه القدرة البدنية للإسراع مع الجنازة. فيعني يعمل بالمصلحتين، بمصلحة الميت في أن يصل سريعا إلى قبره، وكذلك مصلحة المشيعين ألا يبتعدوا كثيرا عن هذا الميت. قال: وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا بغيرها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ومن فعله فقد خالف السنة. حقيقة سبحان الله العظيم، يعني العجيب يعني أنك ترى الناس الآن يعني ليس فقط يعني يخالفون السنة في مسألة مثلا رفع الصوت بأثناء السير أو ما شابه، ده أنت تجد أمور عجب، يعني تجد بعض الناس وهم يسيرون في جنازة ويشيعون ميتا، وتجدهم في هذا الحال تجد من يسير في هذا الموقف، ولابد أن يكون موقف تدبر، والإنسان يكون يعني في حالة تعاض. وهناك إنسان الآن كان يعيش بيننا منذ لحظات، والآن هو ميت لا حول له ولا قوة، يشيع جسده إلى قبره، يعني هذا موقف التعاظ، موقف الإنسان بده يتأثر به. تجد بعض الناس يسيرون في الجنازة وهم يضحكون ويحكي بعضهم النكات أو يسخر من هذا أو ذاك، أو تجده مشغولا بهاتفه ويسير يقلب فيه، أو هناك من يسير مثلا ومعه سيجارة وما شابه. هذه حقيقة عجيبة جدا. يعني أنا أريد أن أسأل هؤلاء، يعني إن لم تتعظ في هذا الموقف، إن لم يكن لك في هذا الموت واعظ، فبماذا ستتعظ؟ يعني متى يتحرك قلب الإنسان إن لم يتحرك بالموت؟ فسبحان الله، يعني قديما كانوا يقولون كفى بالموت واعظا. طيب كيف بمن لم يعد الموت يعظهم؟ يعني كيف نتكلم عن هؤلاء؟ يعني هؤلاء للمعلومة هؤلاء موتى أصلا، يعني هؤلاء ليس بأحياء. الحي هو من كانت لديه حياة القلب، فالذي ينزع منه حياة القلب ويكون قلبه قاسيا، إن هو كالحجارة أو أشد قسوة، فهذا ليس بحي أصلا. الحق سبحانه وتعالى نعى على هؤلاء الكفار قسوة قلوبهم، وجعلهم هم الموتى، والأحياء هم أصحاب القلوب السليمة، أصحاب القلوب المؤمنة. فهذا بالفعل، يعني هذا الإنسان الذي لا يطاع بالموت ويكون في حال، يعني هو يشيع ميتا الآن ولا يتحرك قلبه بهذا، هذا الإنسان يحتاج إلى علاج حاسم، يعني في حالة خطيرة، حالة خطيرة جدا. يعني هذا الإنسان على شفا هلكة، لأن هذا القلب الذي لا يتحرك ولا ينفعل ولا يكون له بالموت واعظ، فهذا والعياذ بالله مطموس على قلبه. هذا يتهم نفسه أنه بلغ به قسوة القلب والمعصية والبعد عن الله سبحانه وتعالى، أنه ما عاد قلبه يتحرك، فضلا عن أن يكون يعني هذا الإنسان يعني لديه من الغفلة والانشغال بأمور الدنيا ما تحول بينه وبين الهداية أصلا. فمثل هذا يحتاج إلى وقفة عاجلة حقيقة. فعلى القائمين أيضا على أمور الجنائز أن ينبهوا على الناس بهذا، وأن يذكروهم، وأن يعني يخوفوهم، وأن يعظوهم، وأن يكون هناك أيضا من يعظ الناس أثناء السير بأن يذكروهم بهذا. وعلى النقيض طبعا الصورة الأخرى، بعض البدع للأسف التي نراها في مصاحبة لبعض الجنائز، من يتبعون الجنازة بالتكبير والتهليل ورفع الصوت، كل هذا الأمر ما أنزل الله فيه من سلطان، يعني هذه من البدع، يعني هذا فضلا عن أمور فعلا يعني عفاكم الله اللي تكون بدع يعني خارجة عن إطار العقل أصلا. بعض الناس في بعض الأماكن يتبعون الجنازة بالطبل والزمر، وهذا رأيناه يعني رأي العين للأسف، يعني تبي الجنازة ويخرجونها كأنها في زفة يزفون عروسا، فاللهم استعان. فيعني يعني هذا للأسف لا زال موجودا في كثير من المجتمعات التي غلبت عليها الجهل. فاللهم استعان. في جنازات المسلمين رأيناها للأسف. فيعني اللهم استعان، نسأل العفو والعافية. فعلى كل المشروع في الجنازة أن يسير الإنسان بوقار وسكينة، وأن يكون له في هذا السير له أمران. الأمر الأول الدعوة لهذا الميت، ويعني الإلحاح في الدعاء له، لأن كل هذا من البر الذي يكون له عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. ثانيا أن يكون له يعني في قلبه واعظ، حقيقة هذا الأمر يعني نفتقده نحن حتى في عموم حياتنا. يعني تجد أغلب من يحضرون الجنائز يحضرونها لأجل كما يقولون كده بنأدي واجب، في واجب لازم أعمله، في جنازة يبقى لازم أروح أحضر الجنازة. ماشي، هذا جيد، لكن أين أنت منها؟ يعني أين أنت من يعني حالك أنت الآن مع ما تفعله؟ والله مستعان. قال: ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز. قال: فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال. وحيث طبعا أنا أتعجب، يعني هو هنا ذكر الحديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يذكر باقي الحديث، مع أن الحديث مشهور جدا يعني. فالحديث أصلا لفظه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قوله الصحابية رضوان الله عليها في هذا الحديث ولم يعزم علينا واضح في أن النهي هنا ليس للتحريم. يعني لم يعزم علينا، يعني ما معنى هذا؟ معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، ولم يكن هذا النهي نهي حتم وإيجاب، وإلا فلو كان نهي حتم وإيجاب لما قالت ولم يعزم علينا. فدل هذا على أن هذا الأمر يعني أو هذا النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد منه التحريم، وهذا هو أقرب الأقوال. الصواب أن النهي هنا، النهي بالنسبة للنساء في مسألة اتباع الجنازة، النهي هنا هو نهي للكراهة وليس للتحريم. كل هذا ما لو خرجت المرأة في يعني للجنازة وهي متبعة لأمر الله والأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر وعدم الجزع وعدم رفع الصوت ولا الندب ولا كل هذا، وكذلك ألا تخرج متعطرة ولا متطيبة ولا متزينة، يعني ألا يكون هناك مخالفة. لو خرجت بغير مخالفة نقول لها يكره لك الخروج ولا يستحب، الأفضل لك ألا تتبع الجنازة. يعني الأصل للمرأة ألا تتبع الجنازة، يكره لها هذا، يعني هي تؤجر على عدم اتباع الجنازة. لاحظ هذا جيدا. ولكن متى لو اتبعت نقول لها اتبعيها باتباعك لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يكون هناك مخالفة وألا يكون هناك أي شيء يصدر منك مما قد يتأذى منه هذا الميت، وخاصة أن يعني المرأة في الغالب تكون يعني مشاعرها لا تستطيع أن تتحكم فيها، وهي التي يصدر منها في الغالب المخالفات فيما يختص بأمر الجنائز. قال: ويكره للمشيع الجلوس، ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع. وهذا ثابت بالفعل في الصحيحين. لكن لاحظ هو يقول هنا ماذا، يعني أريدك أن تدقق معي في اللفظ. قال: يكره للمشيع، تمام؟ لماذا؟ لنهيه صلى الله عليه وسلم. نحن ذكرنا مرارا قبل ذلك أن النهي يستلزم ماذا؟ لو سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا النهي على ما يحمل؟ نعم، يحمل على التحريم، كما أن الأمر يحمل على الوجوب كذلك النهي يحمل على التحريم. فلماذا قال هنا يكره؟ إذن نعلم بشكل آلي أن هناك صارف، هناك صارف صرف النهي هنا في الحديث، نعم القرينة، هناك قرينة أو صارف صرف النهي من نهي تحريم إلى كراهة. طيب أين هذا الصارف؟ طبعا هذه المسألة، هذه مسألة حقيقة مسألة يعني فيها خلاف وفيها أقوال بين أهل العلم، لكن على كل الصارف لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قام للجنازة، وثبت عنه أيضا أنه لم يقم للجنازة. فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، وفي لفظ قام صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد فقعدنا، قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. يبقى إذن هنا في تصريح يعني من هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل ذلك، قام للجنازة وقعد، وبالتالي دل هذا فعل النبي هذا صارف للأمر الوارد في الحديث، وجعله أو جعل دلالته من التحريم إلى الكراهة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس نهي هنا للتحريم، يعني يستحب للإنسان إذا مر به جنازة أن يكون واقفا ولا يجلس حتى توضع هذه الجنازة، أو لو كانت تمر به حتى تعبر من أمامه وتبعد عنه. لذلك نكون قد أنهينا هذه المسألة، وننتقل إلى المسألة التي بعدها. كذا نكون أنهينا الصلاة ثم بعدها تشيع الجنازة، بقي بعد ذلك أمر الدفن. قال المسألة الثامنة: دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه. قال: ويسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه. ما هو اللحد؟ كلمة اللحد يعني الميل، ومنه الإلحاد، والميل عن دين الله وعن شريعة الله. فاللحد في القبر، ما معنى هذا؟ ما معنى القبر ولا معنى اللحد؟ القبر له عدة صفات، منها أن يكون القبر عبارة عن شقة في الأرض، مجرد حفرة في الأرض، هذه الحفرة المباشرة داخل الأرض هذه تسمى بالشق، قبر مشقوق شق. أما اللحد فهو كالآتي: هو عبارة عن حفرة تحفر في الأرض، شق في الأرض، ثم يتلوه فتحة جانبية أو حفرة جانبية في أرضية الإيه؟ في أرضية هذا القبر، والميت يوضع في هذه الحجرة الجانبية أو الفتحة الجانبية، هذا هو اللحد. تمام؟ قال هنا: اللحد وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، استحب أن تكون في جهة القبلة. تمام؟ فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق، وهو أن يحفر للميت في وسط القبر، لكن اللحد أفضل، لكن اللحد أفضل. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. طيب لو كان هذا القبر عبارة عن لحد، كيف يوضع الميت؟ قال: ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. يبقى الأصل لو استطعنا أن يكون هناك لحد، فيوضع الميت في اللحد لا ينام على ظهره، إنما ينام على جنبه الأيمن، ويستقبل بوجهه القبلة، ثم يوضع وراءه ما يسنده، وتسد فتحة اللحد بعد ذلك. دي أفضل الطرق في الإيه؟ في الدفن. يكون هناك لحد، حفرة جانبية أو فتحة جانبية يوضع فيها الميت، ثم تسد هذه الفتحة بالطين وما شابه والحجارة. تمام؟ وبعد ذلك يهال التراب داخل الإيه؟ داخل القبر. طب كيف يعني كيف توضع أو كيف يوضع الميت؟ يوضع الميت على جنبه الأيمن ويكون وجهه مستقبلا للقبلة. تمام؟ هذا بالنسبة لوضعية الميت داخل وضعية الميت داخل القبر. نعم جزاكم الله خير. هذه الصورة دقيقة في مسألة اللحد والإيه والشق. لو استطعنا هنا أيضا في الغرفة لو ممكن حد يرفع لنا صورة، في صور موجودة على النت لو نعرف نفتحها هنا في الغرفة جزاكم الله خير. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما أي على هيئة السنام. ما معنى هذا؟ الأصل أن الإنسان يدفن، القبر يكون في الأرض، هذا هو الأصل، يكون دفن الإنسان في ماذا؟ في الأرض، ثم يهال التراب داخل القبر. تمام؟ طيب هل يسوى القبر بالأرض؟ لا، من السنة أن يوضع التراب حتى يرتفع التراب قليلا عن الأرض. لماذا؟ لكي يعرف أن هذا المكان مدفون فيه أحد، وكيفية وضع التراب أن يكون على هيئة سنام الجمل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن يكون مرتفعا قريبا من الوسط ومنحدرا من الجانبين، زي ما كنت تل صغير كده. ده بيسموه على هيئة السنام أو القبر المسنم. قال لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يا سيد لو تعرف برضه نجيب صورة للقبر اللي هو ايه في القبر اللي هو المسلم او الايه بعد وضع التراب على القبر، جزاكم الله خيرا. ففي صحيح البخاري عن سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، كل هذا ليعلم أنه قبر فلا يهام، كما سوف نعلم بعد قليل أنه يحرم على المرء أن يدوس على القبر أو أن يجلس عليه. قال ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته، بمعنى يجوز أن تودع حجارة أو نحو ذلك عند رأس الميت، يقال مثلا هنا قبر فلان حتى يعلم أن هذا قبر. وقد ورد هذا بالفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع حجارة عند قبر عثمان بن مذعون رحمة الله. نعم جزاكم الله خيرا. هذه صورة القبر، قبر المسنم كما ترون هنا، حجارة عند رأس القبر وأحيانا طوله أيضا عند القدم، ويكون التراب في متركزا في المنتصف، جزاكم الله خيرا. نعم أحسنتم. هذا هو معنى السلام المسنم، مرتفعا من الوسط ومنحدرا من الجانبين. أيضا لو ترون أن القبور يوضع عندها هذه الشواخص التي أحيانا يقال مثلا هذا قبر فلان أو هنا قبر فلان. تمام. قال ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها كما يكره الكتابة عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام. لاحظ هنا قال هنا كذا حاجة، يحرم البناء والتجصيص والجلوس والكتابة. الجامع في هذا هو حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، زاد الترمذي وأن يكتب عليه. طيب بداية ما معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر؟ التجصيص أي البناء بالجص اللي هو إيه؟ هو عبارة عن الجير. تمام؟ ده اسمه التجصيص. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر، يعني البناء على القبر، يعني شايفين هنا القبر في الصورة بتاعتنا عبارة عن قبر داخل الأرض، هل هناك شيء من البناء حوالين هذا القبر فوقيه أو يحوط أو أي شيء؟ لا، ما فيش هناك أي بناء، ما فيش غرفة محطوطة على القبر ولا أي حاجة، يبقى ليس هناك بناء على القبر. تمام. كذلك مش بس البناء فقط، ده يكره البناء على القبر والتجصيص اللي هو نوع من التزيين للبيوت. يعني تعرفين لما في بيوتنا حاليا لما بيجي ببني البيت فبيكونوا هناك بناء للبيت، بعد كده الحجارة بتكسى بنحط لها بعد كده بقى طبقة من الأسمنت، ثم بعد ذلك طبقة مثلا من المعجون، بعد كده الدهان، وهكذا. كل هذا منهي عنه، منهي عن البناء على القبر، ومنهي عن تزيين القبر بالتجصيص أو نحو ذلك. كذلك نهى عن الكتابة، والمقصود بالنهي عن الكتابة الكتابة التي يكون فيها تفاخر وإعلام لمآثر الميت. يقول مثلا هنا هذا قبر الرجل العظيم الذي فعل كذا وكذا وكان من أمره كذا وكذا، كل هذا يحرم. إنما يجوز أن نقول هذا قبر فلان مثلا توفي في يوم كذا، بس يبقى على قدر الإيه، على قدر الحاجة. يبقى ده الإيه، ده الجزئية الأولى. الجزئية الثانية قال هو أن يقعد عليه، يحرم على الإنسان أن يقعد على القبر وأن يسير على القبر، كل هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا النهي، وقال أهل العلم، وهذا أيضا من الأمور التي نهى عنها الشرع من حكمتها، أنها ذرائع والعياذ بالله للشرك، لأن تعظيم الموتى يجعل لهؤلاء الموتى مكانة في القلوب. فعندما يبنى على القبر وتوضع عليه الستور وتوضع عليه الهيئات العظيمة، كل هذا من تعظيم القبور وتعظيم المقبورين، والعياذ بالله صارت الآن يعني عقيدة لدى بعض جهال المسلمين الذين يتعلقون بالقبور وبالمقبورين، وللأسف يتوجهون إلى هذه القبور بالدعاء والنذر وما نحو ذلك، وهذا شرك عظيم، والعياذ بالله سأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم. فتعظيم الأضرحة وتعظيم الموتى وتعظيم القبور هذا من الأمور التي حذر منها صلى الله عليه وسلم، بل وذم أهل الكتاب من قبلنا الذين كان إذا مات فيهم ميت عظموا قبره وبنوا عليه الكنائس والبيع وما ونحو ذلك، وعظموا هؤلاء الموتى، وللأسف تسربت إلينا هذه الآفة العظيمة. فقال ويحرم أيضا إسراج القبور. إسراج القبور يعني وضع السرج، يعني وضع الأمور التي يستضاء بها. قال لما فيه من التشبه بالكفار وإضاعة المال. طيب، بداية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لكن ما هو النهي نفسه؟ يعني هو يعني مثلا لو عندي حاليا المقابر بتكون كبيرة، وطبعا مع اتساع الأعداد ومع يعني وجود المسافات الكبيرة في المقبرة، وأحيانا المقبرة مقسمة وطرقات ومثل هذا، فأحيانا بتضاء مثلا الأسوار حولها وتضاء الطرق، فهل هذا ممنوع؟ لا، العلماء هنا فصلوا، قالوا المنع يكون بوضع الإضاءة عند القبر نفسه، إن إحنا ننير القبر نفسه، فما الحاجة لإضاءة لهذا القبر؟ بعض الناس عندهم هذا الاعتقاد أنهم لو وضعوا نور داخل القبر أو فوق القبر أن هذا يضيء لأهل القبور وينير عليهم الظلمات، وهذا اعتقاد خاطئ. تمام؟ فمثل هذا فعلا إضاعة للمال. فالمقصود بالنهي هو النهي عن إضاءة القبر ذاته، لكن لو في إضاءة للطرقات حوالين القبور لمن يريد مثلا الدفن ليلا أو مشابه، أو أن توضع مثلا بعض الإضاءة عند القبر وقت الدفن، فهذا طبعا خارج عن مورد النهي. قال ويحرم بناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكنا تكلمنا على هذا بالتفصيل عند الكلام على أحكام المساجد. قال وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها أو غير ذلك. هذه القبور فيها موتى محترمين، فيجب أن يعامل هذا الميت كما يعامل الحي، كما قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت كسره حيا. فلأجل هذا يعني الشرع وضع أو جعل لهذا الميت جعل له حرمة كما أن للحي حرمة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوطئ عن القبور. قال: ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا أيضا من الأمور التي على الإنسان أن يحرص عليها. فما لاحظت أن الدعاء للميت وتقديم ما ينفعه هو المقصود الأول في مشروعية الصلاة ومشروعية التشييع والدفن ونحو هذا، يعني ليس المقصود من هذه الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى إنما هو يعني تعظيم أمر الميت، إنما هو نفع الميت. ليس المقصود إظهار مكانة الميت، إنما المقصود إظهار عبودية من هؤلاء المشيعين بالاستغفار له والدعاء له وأن نرجو له الرحمة والمغفرة. يعني المقصود ليس مقصودا دنيويا، إنما المقصود هو مقصود أخروي. المقصود أن هذا الميت انقطع أمره في الدنيا وهو الآن مقبل على أول درجات الآخرة، فدعاء الناس له وسؤال المغفرة والتثبيت هذا من أحوج ما يكون الإنسان له في هذا الموقف. نسأل الله الثبات وأن يرحمنا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه حول الموت. قال: وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة. لا ننسى أن نقول بالنسبة للمسألة السابقة، مسألة الدعاء عند القبر، الأصل في الدعاء أن هذا الدعاء يكون يعني يدعو الإنسان فيه بمفرده، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا دعاء عاما ويعني وقف الصحابة يعني يؤمنون ومثل هذا. الأصل يعني كما ذكر هنا صلى الله عليه وسلم: اسألوا لهم اسألوا لأخيكم التثبيت فأنه أنا يسأل، يعني مجرد يعني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا موطن للدعاء. فهذا هو الأصل، يعني الأصل أن الإنسان يعني يذكر الناس بأن الميت الآن في أحوج حالاته للدعاء وأنه يسأل، ويعني يطلب من الناس أن يدعوا الدعاء له بالتثبيت وهكذا. طيب، في بعض الأحوال ويعني هذا يكثر في الجنازات، يعني بعض الناس قد لا يرسل الدعاء أو بعض الناس قد ينشغل بغير الدعاء، فهل يجوز في مثل هذا الحال يعني أن يدعو أحد الحاضرين وأن يذكر الناس بالدعاء وأن يشغلهم بالدعاء؟ لا بأس بهذا، يعني لا بأس بهذا، يعني لأجل يعني إيه المصلحة الواردة، ولكن يعني لا يستحب له أن يطيل في الدعاء في هذا الموطن، يعني هذا لم يرد أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن يعني أدعو دعاء خفيفا ثم بعد ذلك يعني يقول الناس يعني أدعو، كل إنسان منكم يدعو الآن ويجتهد في الدعاء لأخيه، وأيضا يذكرهم ويعني يسمي أيضا الإنسان أن يعظ الناس في هذا الموقف ويعني أن يذكرهم بأن كل إنسان منا سيصير أيضا إلى هذا المصير، ويجعل من هذا الموطن موطن دعوة وموعظة. قال: وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو صحيح، لم يرد أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القراءة عند القبر، وما يفعل من هذا لا دليل عليه على الإطلاق، إنما ما ورد بالفعل هو الدعاء عند القبر فقط. وإذا زار الإنسان المقابر بعد ذلك فيكون الزيارة زيارة استغفار ودعاء فقط، هذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. إذا كان رايح أقرأ فتحة عند المقابر هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يقول هذا قل له: اذهب للمقابر أولا للدعاء، ثانيا للتذكرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تذوروها فإنها تذكر الموت. فهذا موطن للتذكير، يتذكر الإنسان ويبتعد الإنسان. المسألة الأخيرة، المسألة التاسعة، التعزية، حكمها وكيفيتها. قال: والتعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل المصيبة، فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب. طيب، بداية يعني ده مفهوم التعزية. يعني للأسف المفهوم العرفي لدينا في التعزية أنه أيضا من الأشياء الواجبة التي على الإنسان أن يفعلها كنوع من أنواع المجاملات الاجتماعية الواجبة، وهذا أمر ما نحتاج أن نعدله. التعزية المقصود منها تسلية المصاب، أن نخفف عنه وأن نهون عنهم وأن نذكرهم بفضل الصبر وثواب الصابرين، وأن نبشرهم إن شاء الله يعني أن يكون هذا فيه من المغفرة والرحمة لميتهم، ومثل هذا، وأن نذكرهم بحقوق الميت وبحقوق الله وهكذا. فيكون يعني مسألة التعزية ليس المقصود منها مجرد طقوس اجتماعية تؤدى، إنما هي أمور شرعية. قال: وتشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره. فهذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعزية أهل الميت من الأمور الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. فعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. يعني هو بيورد هذا من الأمور أو الأدعية أو كلمات التعزية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية، وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع. منها: أولا، الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراءة. للأسف هذا يعني صار من الآفات يعني التي تغلغلت في مجتمعاتنا، صار للأسف يعني هذه الأمور صارت لها من القوة الاجتماعية التي يعني صار من الصعب على الإنسان أن يغير هذه العادات للأسف. لكن على كل، نبدأ أولا بأن نلتزمها في أنفسنا. من مات له ميت منا فليحرص على أن يقول للناس أنه لا عزاء إلا عند القبر. التعزية عندنا هي تحضر معانا الميت وندفن الميت، ثم ينصرف بعد ذلك كل منا إلى حاله، ومن أراد بعد ذلك أن يأتي إلى البيت معزيا فليأتي كزائر، لا يصنع له سرادق خاص ونحو هذا، وخاصة السرادقات الكبيرة التي يحضر فيها هذا القارئ الذي يأخذ أجرة بالألفات والإضاءة وما نحو هذا. سبحان الله، يعني كلها فعلا من الأمور التي لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره، فضلا عن أنها من الأمور التي تكون فيها من المشقة والكلفة على الميت وعلى أهله. وكذلك مثل هذه الأموال تقتطع في الغالب، الأموال الورثة تقتطع بغير حق، الميت كل الذي يلزمنا له هو أن نكفنه وأن نحسن كفنه وأن نحسن دفنه، أما ما على ذلك مما أحدثه الناس فهذا ما أنزل الله به من سلطان، ومن الأمور التي يعني صارت من الأغلال التي وضعت على أعناق الناس بغير حق والعياذ بالله. يعني ويعني علينا أن نجتهد في تخليص الناس من هذه العادات الكئيبة. ثانيا، عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الواردين للعزاء. لحديث جرير البجلي رضي الله عنه قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. ما المقصود بهذا؟ في بعض المجتمعات من مات له ميت فكأنه حل به يعني مناسبة وفرح، فيأتي بالطباخين ويأتي بالأطعمة ويصنع طعاما ويصنع مائدة عظيمة لمن يأتي للعزاء. هذا كان أمرا معلوما ومشهورا لدى الصحابة أنه أمر مذموم وأنه يعتبر كأنه من النياحة. هذا للأسف هذه الآفة لا زالت موجودة إلى الآن. يعني الناس يعتادون عندما يكون لديهم ميت يعني يبدأون في صنع الطعام. ويعني أنا رأيت بعيني في أحد القرى يعني أهل الميت صنعوا له سرادقا عظيما جدا، يعني صنعوا وليمة كبيرة جدا جدا، يعني أنفقوا عليها آلافات مؤلفة. فسبحان الله العظيم، يعني هذا أمر عجيب جدا. يعني من الأولى بهذه الأموال التي تنفق؟ هؤلاء ورثة الميت، خاصة لو كان لديه أطفال يتامى، تنفق هذه الأموال ومثل هذه الأمور. يعني على الإنسان أن ينشر بين الناس مثل هذه أن هذا لا يصنع. وكما ذكرت لكم قد لا يستطيع الإنسان أن ينكر عليهم صراحة في هذا الرفض، لكن أستطيع بداية أن أمنعه في خاصة نفسي أنا وفي من يكون من المحيطين لي، وننشر بين الناس ونعلم الناس حتى لا يقعون في مثل هذا. قال ثالثا تكرار التعزية، فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة. بالفعل هذا هو الأصل في مسألة التعزية. التعزية ليست من الأمور التي تقصد لذاتها، إنما هي مقصودة لغيرها، مقصودة لأجل رفع الحزن من القلوب وتعزية الميت أي تسليته ويعني تهيئته للصبر والتجلد. فأحيانا يكون تكرار التعزية مضاد لمقصود التعزية. يعني الإنسان مثلا بعدما مر عليه عدة أيام كاد أن يعني تهدأ نفسه الآن ويعني يتجلد ويتصبر للمصيبة، تجد من يأتي إليه ليعزيه مرة أخرى فيذكره. وهذا أيضا ما رأيته بعيني، إنسان بعدما يعني صار الحمد لله يعني هدأ قلبه وبدأ يعني يصر عنهم من الحزن، فيأتيه الضيوف ويأتيه من يذكره بالميت ومن يذكره بمصابه، فتنقلب هذه التعزية إلى جلد له، وبدلا من أن يتصبر يعود فيتذكر. فسبحان الله، يعني هذه الأمور أيضا التي تفوت علينا. فالأصل أن الإنسان إذا عزى يعزي مرة واحدة. أما لو كانت هناك حاجة لتكرار التعزية، وكما يحدث لبعض الناس من يكون مصابهم شديد وألمهم شديد، بالفعل قد يحتاج الإنسان إلى المزيد من التذكير. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن الجميع. لكن هناك بعض المصاب يعني قد يكون يعني ألمه شديد ويأخذ وقتا طويلا جدا. يعني كما حدث لأحد إخواني الأفاضل، ربنا يصبره يا رب، يعني ماتت له ابنة وماتت لحادث أليم، ورغم مرور أكثر من شهر على الحادث لكن لا زال إلى الآن يعني الألم متجدد. ويعني مثل هذا، من كان حاله مثل هذا، هذا يحتاج منا إلى جهد أكثر في تعزيتهم. فإذا تكون التعزية على قدر الإيه؟ على قدر الحاجة. قال والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم. شوفنا الفارق. يعني الجزئية الأولى التي ذكرنا أنها مخالفة للشرع أن يصنع أهل الميت الطعام، أما السنة العكس، أن نصنع نحن لأهل الميت طعاما. سبحان الله، مثلا الكثير من الأمور التي نعتادها في حياتنا والتي ندرج عليها تكون عقص ومضادة لمقصود الشرع. فهذا الميت وما نزل به وبأهله هم في شغل وفي هم، قد ينسى الإنسان منهم طعام نفسه أصلا، فكيف نطالبه بصنع الطعام لغيره؟ بل بالعكس، نحن الذين نسري عنهم ونحن الذين نواسيهم، ونصنع نحن الطعام ونقدم نحن الطعام لأهل الميت. ومن العادات الحقيقة الجميلة يعني التي يعني تنتشر لدينا مسألة صنع الطعام وإكرام ضيوف العزاء. ده معنى يعني هذا منتشر لدينا في قرى مصر، لو مات ميت فأهل البلدة يصنعون طعاما لأهل الميت، ويصنعون يعني كل بيت يصنع طعاما ويستضيف الضيوف الذين أتوا من خارج البلدة للعزاء. هذا يعني من كرم الضيافة حقيقة ومن الأمور الطيبة جدا، ولكن هو أحيانا يعني يكون فيها مبالغة في هذا يعني الكرم، يعني أحيانا يكون الكرم غريب شوي، يعني أحيانا يعني يجبرون هؤلاء الضيوف إجبارا على أن يأتوا معهم وأن يتناولوا الطعام. يعني أنا شخصيا حدثت لي هذه حادثة، يعني كنت في أحد البلاد للعزاء، وبعد انتهاء الدفن وتعزية أهل الميت أردت الانصراف، فإذا بمجموعة من الناس يهجمون علي هجوما حوالي 3-4 كده يمكن 5، وأحاطوا بي ويعني كأنهم يقبضون علي. في يا جماعة لازم تيجي تاكل. طب يا سيدي جزاكم الله خير، أنا واكل، أنا مش عايز أكل، بعدين أنا مش جاي من بلد بعيد، أنا من جنبكم، أنا مجرد بس هروح على طول. أبدا، لازم تيجي تاكل، يهديكوا ويرضيكوا هتاكل. طب بالتدريج، يعني أنا مش عايز أكل ومحرج إن أنا أروح معاهم. فبدأ الأمر لا ياخذ بقى حد، لا هتيجي يعني هتيجي، ومش بس كده بدأوا هما يتخانقوا مع بعض مين اللي هياخدني عشان اكل عنده، وبدأ ده بقى يشد من ايده وده يشد من ايده، وبدأ يعني هيقطعوني علشان اروح اكل معاهم. سبحان الله. يعني هو جزاهم الله خيرا على يعني المساهمة الطيبة، بس مش كده، يعني كده تحولت بقى لايه، الموضوع مش طيب خالص يعني. فشيء جيد، والله اصنع انت الطعام وادعو الناس برفق وليم، وما فيش حاجة لا في الشرع ولا في العقل بيقول ان انت تجيب واحد غصب عنه تأكل، انت خلاص انت عاملها ليه؟ يعني احسان وبر، خلاص يعني فليكن ايضا باحسان، يعني الدعوة تكون باحسان، ولعل هناك من يكون في حاجة لهذا الطعام، وهناك من لا يكون في حاجة للطعام، وهناك من يتحرج من الطعام، وهناك من لا يأكل اي طعام. يعني من الامور ايضا التي تحتاج الى تعديل، يعني احيانا يكون حتى الحرص على الخير قد يأتي بغير الخير. يعني بل انا بالفعل يعني في حادثة اخرى او في قرية اخرى كدت اضرب، يعني راجل صاحب الدعوة اصر ان اجي اكل، ولما رفضت كان هيضربني، مش بهرب، كان هيضربني فعلا ومشي له عني. فانا كنت مروح انا عمال اضحك، انا مستغرب مش فاهم، يعني هو طب انت عايز ايه يعني، انت جاي تكرمني ولا عايز ايه بالظبط، انا مش فاهم بصراحة. الله المستعان. قال: واما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به، ويحصل في الغالب، وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف. يعني قصد طبيعة المرء، يعني يخرج من الانسان بغير تكلف، شيء طبيعي يكون في حزن يكون في بكاء. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه ابراهيم حين مات، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن الأصل أن يكون هذا البكاء خارجا على وجه الحزن الطبيعي، يعني من غير أن يكون فيه أو يصاحبه شيء من الجزع أو التسخط وهكذا. مجرد بكاء العين هذا لا يحاسب الرب عليه. أما الذي يحاسب الإنسان عليه أن يكون الإنسان متسخطا متجزعا متشكيا. بعض الناس لا تملك نفسها وتدخل والعياذ بالله في ما هو أشد من مجرد المعصية حتى تصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. ولقد رأى الإنسان في حياته من ألوان السخط ما يجعل الإنسان والله يعني في كرب عظيم، يعني أن يكون الناس لديهم من عدم الصبر وقلة الإيمان ما تجعلهم في حال نزول البلاء في مثل هذا الجزع والسخط. يعني لازلت أذكر كما يمكن يعني حكيت لكم هذه القصة قبل ذلك، يعني كنت في المستشفى، وكان امرأة مات لها ابن في حادث، ابن صغير، فوقفت في منتصف المستشفى، وقفت كده وترفع وجهها إلى السماء وتقول، وهي تخاطب ربها وتقول: لما أنت كنت هتاخده كنت جبته ليه؟ أقسم بالله لقد شعرت أن السماء ستنزل علينا. يعني من عظم مقولتها سبحان الله العظيم، يعني كل ما يعني يقوله أهل الدعوة وما ينشرونه بين الناس من الصبر وفضل الصبر والحث على الصبر، كل هذا لم يثمر عند مثل هذه المرأة وغيرها، يعني ظلت على مثل هذا الجهل العظيم والعياذ بالله. فسبحان الله العظيم، يعني فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فبالفعل يعني الإنسان يرى في حياته من طروب الجهل ما يوصل الإنسان لما هو أعلى من الجزع، حتى يصل فعلا إلى السخط ويعني يخرج من الإنسان مثل هذه المقولات أو مشابه. فنسأل الله العفو والعافية. قال: ويحرم الندب والنياحة. ما هو الندب؟ الندب يعني الإنسان يجلس ويذكر في محاسن الميت، كان كذا وكان بيعمل كذا، كل هذا يحرم. لماذا؟ ذكر محاسن الميت قد يكون له وجهان: الوجه الأول أن يكون تذكير للناس بفعله الطيب للترحم عليه ولدعوة الناس أن يتأسوا بفعله، هذا جيد. أما الندب معناه يا ده اللي كان بيسوي واللي كان بيعمل، كنوع من أنواع التسخط على من حرم الناس من فعل مثل هذا، من فعل هذا الرجل، أو أن يكون تسخطا على فقد من كان هذا حاله، وهذا يحرم. يعني هذا تسخط على الله سبحانه وتعالى وعلى أقداره. والنياحة وهو البكاء بصوت عالي، وأحيانا يكون ما هو أعلى يصل إلى حد يعني الصويت وما شابه. وكذلك قال: ضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كقول يا ويلاه يا ثبوراه وما شابه ذلك. طبعا يعني له الآن يعني لها يعني صور حديثة موجودة، كلام بقى يا سبعي يا جملي يا مش عارف ايه اللي كنت بتسوي. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالمقصود هنا بأن هذه المرأة النائحة يوم القيامة يكون عليها السربال، هو القميص، كلمة سربال معناه القميص، وقطران، القطران هو المعروف القطران المسال هذا، وكان يطلى به الإبل الجرباء. فكلمة ودرع، الدرع هو يعني المقصود بالدرع هو قميص المرأة، قميص المرأة يسمى بالدرع. ودرع من جرب أي من أجل جرب كائن بها، يعني المقصود أنه بيسلط على أعضاء المرأة، على أعضاء هذه المرأة الجرب، بحيث يغطي جلدها لهذا الجرب يوم القيامة تغطية الدرع، كأنها تلبس قميصا من الجرب، فتطلى يوم القيامة فوق هذا الجرب بالقطران. الجمل كانوا عاجلة بيجيلوا جرب بيعالجوا بالقطران. المشكلة في القطران ايه؟ هذا القطران كان يعالج الجرب بان يحرقه حرقا بيكوي الجلد الاجرب. دي كانت طريقة العلاج القديمة عندهم، ما كانش عندهم بقى مضادات حيوية ولا اي حاجة خالص. فهذه المرأة يوم القيامة هتصب الجرب ويصب عليها القطران، فيلتهب او يستعر جسدها نارا والعياذ بالله. سبحان الله العظيم. يعني العلماء قالوا ان هذه المرأة تعاقب بهذا لماذا تعاقب بالجرب تحديدا؟ قالوا لأنها كانت تجعل بكلماتها هذه الكلمات تخرج منها في كأنه كلام أجرب، كلام أصلا كلام لتم، تمام؟ فلأجل هذا عوقبت بمثل ما فعلت. ثم كان بعد ذلك لأنها كانت بكلماتها هذه النائحة تحرق قلوب الناس على هذا الميت، فعوقبت من جنس فعلها بأن حرق جلدها هذا الذي كان أو تحول إلى جلد أجرب، والعياذ بالله. فكانت يعني الجزاء من جنس العمل، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من سوء المنقلب. بهذا نكون قد أتممنا باب الجنائز بفضل الله ومنته، ونكون بهذا نكون قد أنهينا باب الصلاة أصلا. الحمد لله على فضله، ويعني أطلنا فيه النفس جدا جدا، يعني لعل باب الصلاة تحديدا خرج عن شرطنا في الكتاب، يعني كما تذكرون يعني كان شرطنا في الكتاب يعني أن يكون عبورنا سريعا، لكن الصلاة تحديدا نظرا لأهميتها الخطيرة ولخوف الإنسان، يعني خوفي أنا تحديدا من ألا يعني يتم علينا اللقاءات في هذا الباب، يعني خشيت ألا يعني نتطرق إلى المسائل مرة أخرى، فأحببت يعني أن أتم مسائل الصلاة على أكمل وجه، يعني كما ترون يعني نشرح كلمة كلمة. لكن إن شاء الله في الأبواب الأخرى سنعود إلى ما اشترطناه من العبور السريع على الأبواب، اللي هو إتمام المسائل من غير تطرق لتفرعات على نفس الشاط الذي شرطنا، على أمل بإذن الله أن يتم الله علينا دورة أخرى نمر على الفقه من بدايته مع التوسع بذكر الخلاف والقول والرد على القول، ويعني يكون هذه المرحلة الثالثة التي تكلمنا عليها. كما تذكرون المرحلة الأولى كانت مرحلة الموجز الفقهي اللي هو المرور على المسائل المختصرة سريعا، المرحلة الثانية مرحلة الفقه الميسر في الدرجة الأولى اللي هو ذكر المسائل بأدلتها، المرحلة الثالثة بإذن الله ستكون مرحلة التوسع وذكر المباحث الخلافية والراجح من أوجه الخلاف. إن شاء الله سندخل في باب جديد في المرة القادمة، وبإذن الله تعالى أيضا سيكون لنا امتحانا فيما سبق، سيكون لدينا امتحانان، امتحان الأول على الجزئية الأخرانية آخر ما ذكرناه، ثم امتحانا كبيرا في باب الصلاة كله بإذن الله تعالى. فأنا أعطيكم مهلة من الآن إن شاء الله كده أبدأوا كده ذكروا أولا الأجزاء التي لن نمتحن عليها عشان هيكون في امتحان هنتحدد إن شاء الله المرة القادمة، ثم بعد ذلك أعطيكم مهلة أخرى للامتحان على كتاب الصلاة كله بإذن الله تعالى. أعتقد كده إن شاء الله الساعة 10. طيب يعني معلش نرجع بقى الأسئلة للقائنا القادم، هنقول لكم على تفاصيل إن شاء الله تعالى، هنقول لكم على تفاصيل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.